بسم الله الرحمن الرحيم. من فتاوى نور الدرب على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله، يقول السائل: كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ أرجو الإفادة. الجواب: صوم الجوارح بترك ما حرم الله من المعاصي، هذا صيامها. يعني بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب، وجوارحه لا تصوم، فمه، عيناه، يداه، رجلاه، إلى آخره. قال: صوم الجوارح بترك ما حرم الله من المعاصي، هذا صيامها، فلا يمس بيده ما حرم الله، ولا يمس بفمه ما حرم الله من الغيبة والنميمة مثلا، ولا ينظر بعينه إلى ما حرم الله، ولا يمشي برجله إلى ما حرم الله. وهكذا صيامها، إمساكها عما حرم الله. إذا صام المؤمن صامت جوارحه، صام لسانه عن الكذب، وصامت عينه عن النظر إلى المحرم، وصامت يده عن البطش المحرم، ورجله عن المشي المحرم. إذن صوم الجوارح بحفظها عن مقارفة المعاصي والآثام. العين جارحة، الأذن جارحة، أنت تصوم بالأكل والشرب، وإذنك لا تصوم. طيب كيف تصوم الإذن؟ أن تبتعد عن سماع المحرم، لا تسمع الغيبة، ولا تسمع النميمة، طيب لا تسمع الأغاني، طيب بارك الله فيك، الموسيقى، وهكذا إلى آخر. النظر، العين لا تنظر إلى المحرم في رمضان وغير رمضان، لكن رمضان أشد. طيب لا تنظر إلى الشيء المحرم. بعضهم عندهم مسلسلات في التلفزيون، عندهم كل، يعني غالب الناس معهم هذا المصيبة، هذا الله يصلحنا وإياهم. طيب فيأتون بمسلسلات في رمضان، يأتون بمدريش الحاصل، والرجل أو المرأة ينظروا إلى هذا. طيب أي نعم، بعضهم يسموه إسلامية، وفيه نساء متبرجات كاشفات الوجوه، وهكذا إلى آخره. ما يجوز هذا. كيف أنت ستصوم وأنت تنظر إلى المرأة الأجنبية؟ كيف يصوم تصوم عينك وأنت تنظر إلى المرأة الأجنبية؟ فيها موسيقى، بعض المسلسلات فيها موسيقى، إلى آخره. فهكذا بارك الله فيك يبتعد الإنسان عن مثل هذا. لا تنشغل إلا بشيء نافع. هكذا أيضا اليد البطش والاعتداء على الناس بالضرب ونحو ذلك، هذا لا يجوز أيضا، إلى آخره. فالحاصل أن الإنسان يصوم كما أنه يصوم عن الأكل والشرب، يصوم أيضا عن الابتعاد عن المعاصي والذنوب. يقول السائل: ما حكم اللعن في رمضان؟ قال الشيخ رحمه الله: اللعن في رمضان وفي غيره محرم، ولا يجوز التساب. الله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم. قال سبحانه: ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والإنسان مأمور بحفظ لسانه وصيانة جوارحه مما حرم الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولعن المؤمن كقتله، رجل البخاري ومسلم، لعن المؤمن كقتله. شبه اللعن بالقتل، لعن طرد، أنت تدعو على أخيك بالطرد من رحمة الله. وقال: إن اللاعنين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. أخرجه مسلم. وقال: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أخرجه أحمد. فالسب واللعن أمر منكر، وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اتفق عليه، حديث ابن مسعود. فالواجب على المؤمن حفظ اللسان، حفظ اللسان، وهكذا المؤمنة يجب عليها حفظ، يجب عليها حفظ اللسان عما حرم الله من السباب والكذب وقول الزور، سواء في رمضان أو في غير. لكن في رمضان يكون الإثم أشد، السب في رمضان أو في أيام ذي القعدة، تسع ذي الحجة عفوا، أو في أيام ذي الحجة، تسع ذي الحجة، يكون التحريم أشد والإثم أكثر. وإلا فاللعن محرم في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، وعلى المؤمن أن يحذر ما حرم الله في كل وقت من شتم ولعن وقول زور وغير ذلك. لكن في مثل رمضان وأيام ذي الحج وأيام ذي الحجة يكون الإثم أكثر وأشد، صلى الله السلام والعفو. إذن يبتعد الإنسان عن اللعن، يبتعد الإنسان عن اللعن، لا تعود لسانك اللعن، الله يلعنك الله يلعنك، نسأل الله العافية. يبتعد لعن المؤمن كقتله. وماذا ولكن يعني هذا لعن المعين، لعن المعين يبتعد الإنسان عنه، لكن لعن المطلق جاءت بعض الأحاديث لعنهن فإنهن ملعونات، يعني إذا عند أن تذكر بحرمة التبرج تذكر الحديث، انتبه. أو إنسان يأكل رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، لا تقول لي يا ملعون، لكن ذكروا بالحديث. طيب، وهكذا الربا وهكذا شرب الخمر إلى آخره. فاللعن المطلق لا بأس به، يلعن تذكر، لكن المعين الذي اختلف في أهل العلم عندما تعين شخصا باللعن، عندما تعين شخصا باللعن، أي نعم، فيبتعد الإنسان عن ذلك ولو كان كافرا. لماذا؟ لأنه قد يسلم، قد يسلم الكافر المعين، قد يسلم فضلا عن المسلم الذي هو مسلم، أي نعم. قال: بيان حرمة الغيبة والنميمة في شهر رمضان. قال الشيخ رحمه الله تعالى ردا على السؤال: هل الغيبة والنميمة تفطران في رمضان؟ الجواب: الغيبة والنميمة معصيتان كبيرتان. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كما في حديث أبي هريرة في مسلم. طيب، والنميمة هي القانة بين الناس، نقل الكلام قصد الإفساد، ينقل من هذا لهذا وهذا لهذا حتى يحصل التحريش والوقوع بين الفتن. والنميمة هذا خلق ذميم، لا يدخل الجنة قتاتا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا وعيد شديد. بعض الناس ليس معه عمل إلا هذا، إذا رأى اثنين على وئام لا يسعد بذلك، فيسعى جاهدا في التفريق بينهما. ولذلك الشيطان عندما يبعث بعوثاته طيب وجنوده، فيأتي هذا ويقول فعلت كذا، قال أنت ما فعلت شيئا، وهذا يقول فعلت، فيأتي واحد يقول أنا فعلت، أنا فرقت بين الرجل وبين زوجته، قال أنت ويلبسه، قل أنت الذي فعلت. فالتحريش هذا مشكلة، وهذا داء ابتلي به كثير من الناس، أن يحرش طيب بين إخوانه، فهذه صفة إبليسية كما في حديث جابر في مسلم: إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إلا بالتحريش، إلا به بالتحريش. فانتبه الإنسان. ومن أسباب عذاب القبر النميمة كما في حديث ابن عباس. طيب، فيحذر الإنسان أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال أحدهم: أما أحدهم فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينم يأتي لعند فلان يا أخي فلان يقول فيك كذا كذا كذا، ويأتي لعند الآخر يقول فلان يقول فيك كذا كذا، ثم يحصل له التصادم والتشاحن. لا، هذا لا يجوز، هذا خلق ذميم. ويحذر الإنسان النمام، لو عرف النمام ينصح ويزجر فإن أبى يحذر منه، لأن هذا خلق ذميم، هذا يفسد الأخوة الإيمانية ويفرق بين أبناء المجتمع الواحد، هذا خلق خطير جدا. وهكذا الغيبة تغتاب إخوانك وتتكلم عليه في غيبته. طيب، الغيبة ما تجوز إلا في حالات قد تقدم ذكرها، حالات ستة فقط هي التي يجوز فيها الغيبة، ما عدا ذلك لا يجوز، لا يجوز. فهمت يا أخي؟ بارك الله فيك. قال الشيخ رحمه الله: الغيبة والنميمة معصيتان كبيرتان، ولكن لا تفطر الصائم، لكن عليه إثم كبير لأنه من كبائر الذنوب في رمضان وفي غيره، لكن لا تفطر الصائم، يعني لا تفطر لكن تنقص من الأجر، هذه تعتبر من النواقص. أما الأسباب المعينة على التدبر والخشوع في الصلاة فمنها الإقبال على الله وتذكر أنه واقف بين يديه، وأن الله جل وعلا ينظر إليه فيتذكر عظمة الله وأنه بين يديه، وأن الله أوجب عليه أن يطمئن في صلاته حتى يخشع. لأن السائل يقول: ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ قال: الإقبال على الله، كب الله أكبر، تقبل على الله. لكن الشيطان هذا خنزب، يأتي خنزب ويوسوس للناس ويذكره، كل واحد في عمله، كل واحد فيما هو فيه، وما يأتي يذكرك بأشياء بعيدة عنك، طيب لا، في الأشياء التي أنت فيها، هذا خنزب. فيحذر الإنسان، إن كان زاد فينفث عن يساري ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هنا يسار تحت قدمه، هكذا نفس خفيف. قال: الإقبال على الله وتذكر أنه واقف بين يديه، يعني أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه ينظر إليك فيتذكر عظمة الله، وأنه بين يدي الله، وأن الله أوجب عليه أن يطمئن في صلاته حتى يخشع. آخر سؤال يقول: ما هو قول الزور المنهي عنه الصائم سماحة الشيخ؟ الجواب: قول الزور والكذب، قال فلان كذا فعل فلان كذا وهو يكذب، هذا قول الزور. يقول الله سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني الكذب، ويشمل أيضا كل قول محرم. قول الزور يشمل حتى شهادة الزور، لأنه كل قول محرم، فيشمل الكذب ويشمل أيضا شهادة الزور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان متكئا عندما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وفي الحديث قال: كان متكئا ثم جلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. شهادة الزور ما أكثرها في هذا الزمان، يشهد لك، أهم شيء تعطيه مال ويشهد لك. ها، في بعضهم في المحاكم جاهزين للشهادة، تعطي فلوس اشهد لك، ولو حتى أي شيء، أهم شيء الفلوس، أهم شيء المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه شهادة الزور، من تعظيم جرمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس وكرر حتى قلنا: ليته سكت عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.